الحمد لله. اللهم لك الحمد، أنت ملك الملوك وأنت ملك الملك. اللهم لك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. لك الحمد تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى نسائه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم جميعا بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الدرس 130 من دروس سيرة خير النبيين وخاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، نعيش سائلين الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما هو أعلم به منا. هو المقدم وهو المؤخر، وهو على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وبيض وجوهنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع السنة 9 من هجرة النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش الليلة مع وفود العرب التي جاءت إلى مدينة رسول الله، إما لتعلن إسلامها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لتبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجهاد والخروج في سبيل الله، لتفتح بلاد الله وقلوب عباد الله إلى دين الله عز وجل. نحن الليلة مع وفد من وفود العرب نتعلم منه الدرس، بل إن في كل وفد من وفود العرب كما قلت في الدرس الماضي نتعلم سياسة النبي وحسن إدارته للأمور، نتعلم أدب رسول الله مع وفود العرب، ونعرف كيف يتعامل النبي مع غيره، إما مع من لم يسلم، وإما مع من أسلم حديثا، وإما مع من أسلم قديما وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتعلم من وفود العرب كيف كانوا يفعلون إذا أتوا مدينة رسول الله وإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلت سابقا إن مع كل درس من دروس السيرة نتعلم إما أدبا أو خلقا أو علما أو مسألة من مسائل الدين والعقيدة أو مسألة من مسائل الشرع في الحلال والحرام، فلا يمر مجلس من مجالسنا إلا ونتعلم درسا بل دروسا من حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا رأيتني وأنا أتكلم عن النبي وعن صحابته أستمتع يعلم الله متعة لا مثيل لها، ولهذا أردت أن نشترك جميعا في هذه المتعة، سائلا ربي أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد والهداية والرشاد بحوله وقوته، هو نعم المسؤولين. اسمع، جاء وفد عبد القيس كما روى مزيدة العصري كما في السنن وفي الأدب المفرد عند البخاري وعند البيهقي من حديث مزيدة العصري أنه قال رضي الله عنه بينما النبي يحدث أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال سيطلع عليكم منها هنا سيطلع عليكم منها هنا رجب هم خير أهل المشرق سيطلع عليكم منها هنا ركب هم خير أهل المشرق. قبل أن يجيء الوفد النبي يخبر أصحابه وهو يحدثهم في مسجده ويحدد الجهة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنه يقول لأصحابه من هذه الطريق سيقدم عليكم ركب هم خير أهل المشرق. وكان بين الجالسين عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فلما سمع كلام النبي توجه نحوهم، يعني نحو الجهة التي حددها النبي، توجه نحوهم فلقي 13 نفرا فقال لهم من القوم؟ قالوا من بني عبد القيس. قال فما أقدمكم هذه البلاد أتجارة؟ فما أقدمكم هذه البلاد أتجارة؟ يعني هل جئتم للتجارة؟ قالوا لا. وعمر لا يدري من هم، لأن النبي قال سيطلع عليكم رجب منها هنا هم خير أهل المشرق، فلا يدري عمر هم أم ليسوا هم. فقال لهم عمر ليستفهم منهم ما الذي أقدمكم هذه البلاد أتجارة؟ هل جئتم للتجارة؟ قالوا لا. قال لهم رضي الله عنه وفهم أنهم الوفد المعني من كلام النبي، قال لهم تعالوا، وأخذ وسار معهم عمر. كانوا 13 رجلا من بني عبد القيس على رأسهم الأشج رضي الله عنه وأرضاه، المنذر ابن عائذ أو المنذر ابن عامر. قال فسار معهم عمر حتى وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشار إلى النبي وهو بين أصحابه، ما زال في مجلسه، فأشار إلى النبي وقال لهم أي للوفد هذا صاحبكم، يعني هذا محمد، هذا صاحبكم الذي تريدونه. فرمى القوم بأنفسهم من ركائبهم، فمنهم الماشي ومنهم من يهرول ومنهم من يسعى، حتى دخلوا إلى النبي فأخذوا بيده يقبلونها. اسمع، إلى وفد بني عبد القيس لما قال لهم عمر: هذا هو الذي تريدونه، هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال لهم عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكركم آنفا بخير، لأنه قال: سيطلع عليكم وفد من هذه الجهة هم خير أهل المشرق. فقال عمر لهم: من أنتم؟ فقد أثنى عليكم النبي خيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أن رأى القوم رسول الله إلا ألقوا بأنفسهم من ركابهم، مش نزلوا من على الركائب، أو قالوا للجمال أو للإبل أن تنوخ وينزلون ما عليها، بل نزلوا من فوق الجمال مسرعين شوقا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإعظاما لشأنه. وانظر محبتهم للنبي وإجلالهم له رضي الله عنهم، رغم أنهم أسلموا حديثا أو لم يسلموا على يد النبي إسلاما حقيقيا، بل جاءوا مسلمين كما سيأتي الكلام. قالوا: فلما قال لهم عمر: هذا صاحبكم الذي تريدونه، ألقوا بأنفسهم، يعني رموا نفسهم من فوق الجمال، ألقوا بأنفسهم من دوابهم أو رواحلهم، فمنهم الماشي ومنهم المعرول ومنهم الساعي يتسابقون أيهم يصل إلى النبي أولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصلوا إلى يد النبي أخذوا بيده وقبلوها، وفي هذا سنة أو أدب مع العالم أو مع الرسول أو مع كبير القوم أن تقبل يده، ليس في هذا حرج، بل هي سنة كما فعل وفد عبد القيس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما فعل مع النبي في مرات كثيرة. قال عمر أمير المؤمنين: إلا أن الأشد سيد بني عبد القيس رجل منهم، المنذر بن عائد أشد عبد القيس، تخلف عن الركب. ماذا فعل الأشد؟ فأناخ الرواحل وأنزل المتاع وقيد الرواحل، أي عقلها وربطها، ثم ذهب إلى عيبته إلى متاعه فأخرج ثوبين أبيضين جديدين فلبسهما رضي الله عنه، ثم جاء إلى النبي، فلما رأى رسول الله أخذ بيده وقبلها رضي الله عنه، فقال له النبي، وكان يسمى بالمنذر، فقال له النبي: يا أشد، إن فيك خلتين يحبهم الله ورسوله. قال: يا رسول الله، جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. الحلم والأنات، الحلم والأنات. فقال أشد عبد القيس، فقال أشد عبد القيس: الحمد لله الذي جبلني على خلتين أو خصلتين يحبهما الله ورسوله. انظر إلى الأشد. أصحابه من بني عبد القيس لما رأوا رسول الله أسرعوا وألقوا بأنفسهم من ركائبهم وتركوا الجمال وما عليها، نسوا أن معهم جمال عليها زاد ومتاع، ولم يفكروا إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شوقهم ومن شدة حبهم ومن عظم إدلالهم للنبي نسوا ما معهم، لم يغلقوا أبواب السيارة، بل إنهم نزلوا كأني بهم. أتصور قوما جاءوا ليحضروا درسا أو ليلقوا شريفا أو سيدا أو عالما، وهم يركبون سيارة وبعضهم في الصندوق، قبل أن تقف السيارة لما رأوا من يريدون ألقوا بأنفسهم من صندوق السيارة مهرعين، وحتى السائق نسي أن يوقف السيارة، تركها تمشي وأسرع ليلقى فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه إعظاما لشأنه ألقوا بأنفسهم من ركائبهم وأسرعوا إلى النبي، إلا هذا السيد الجليل أشد عبد القيس، فإن فيه الحلم والأناة. قال في نفسه: وما يجعلني أتعجل إني سألقى رسول الله، لكنني أحافظ على مالي ومتاعي، بل إنه أناخ الجمال الرواكب كلها، أناخها وأنزل المتاع وعقل الإبل، يعني ربطها. انظر إلى حالة أشد، متأني صبور حليم، يفعل كل شيء بحساب لا يتعجل. لهذا ترى بعض الإخوة متهور متعجل، حتى إذا جاء إلى الصلاة تراه يهرول، وإذا أراد أن يخلع حذاءه خلع جانبا والآخر لا يستطيع أن يخلعه، ومن عجلته يخلع حذاءه لا ينخلع معه. يا شيخ بسرعة، أريد أن أدرك الصلاة من أولها. ثم من عجلته يقع في ثيابه، وتراه يسرع ويهرول، وكلما أسرع وقع فتأخر أكثر مما كان يريد اللحاق بالإمام. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد أو الصلاة فليأتي وعليه الوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا أشد، ضرب درسا جميلا للمسلمين في الأناة والحلم. ثم قال له النبي: إن فيك خلتين، خصلتين، خلتين يحبهما الله ورسوله. الله أكبر. قال يا رسول، قبل أن يسلم، فيه هاتان الخصلتان رضي الله عنه وأرضاه، هذه هاتان الخصلتان الحلم والأناة من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أشجع الناس وأحلم الناس صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله: جبلت عليهما؟ خلقني الله هكذا أم أنا تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. قال الإمام النووي في شرح مسلم: أن وفد عبد القيس، لماذا جاء الوفد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال الإمام النووي: جاء رجل يقال له منقذ ابن عائذ، جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه ملاحف وتمر يتاجر فيها، معه ثياب وتمر، وبنو عبد القيس هم قوم من العرب نزلوا البحرين، في بلاد البحرين، لهذا قال النبي عنهم: هم خير أهل المشرق. والبحرين بالنسبة لمدينة رسول الله هم المشرق. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما جاء منقذ ابن عائذ إلى مدينة رسول الله بملاحف وتمر وبضاعة يتجر فيها، فبينما هو جالس في طرق المدينة إذ مر عليه النبي وقال له: أمنقذ ابن عائذ؟ أمنقذ ابن عائذ؟ قال: نعم أنا منقذ ابن عائذ. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أنت وكيف هيئتك وقومك؟ وسأله النبي عن شيوخ قومه رجل جاء من بلاد البحرين، النبي يجلس يراه يجلس في شوارع المدينة يبيع، فيقول له النبي: أمنقذ ابن عائذ؟ أنت منقذ ابن عائذ؟ والنبي يعرف اسمه، من أين لا أدري. المهم، وقال له: كيف حالك وكيف هيئتك وكيف جماعتك أهلك؟ كيف أنت؟ ويسأل النبي عن حاله، ثم يسأله عن أشياخ قومه، سادة القوم، رجل رجل، كيف فلان وفلان. ثم يجلس النبي إليه ويدعوه إلى الإسلام، فيدخل حب الإسلام في قلبه فيسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقرئه النبي سورة الفاتحة وسورة اقرأ، ثم يعلمه الصلاة، ثم ينتهي منقذ ابن عائد من تجارته ويرجع إلى قومه. من أين؟ من المدينة إلى البحرين، يرجع إلى قومه ويكتب النبي معه كتابا إلى سادة وأشراف قومه يدعوهم إلى الإسلام، فيرجع منقذ ابن عائد ومعه الكتاب ويجعله في كتابه في جيبه، ثم يرجع إلى قومه ولا يخبر أحدا، بل إنه يخبئ الكتاب ولا يظهره، ويتمر عليه أيام وهو متخوف، يعلن إسلامه، يعلن إسلامه، ويخبر قومه، ويخرج الكتاب الذي أرسله النبي معه إلى أشراف قومه. أم ماذا يفعل؟ وكانت زوجته تراه يصلي في البيت، تراه يقوم ويركع ويسجد، فتسأله: ما هذه الحالة؟ ما لك يا منقذ؟ حصل لك حاجة؟ أصبت بشيء؟ ما هذا الذي تفعل؟ شيء جديد يفعله منقذ ابن عائد. فتسأله امرأته فيخبئ عليها الكلام، فبينما هي تبحث في ثيابه كما تفعل كثير من النساء لما تشك بزوجها، لقته راجع بحالة عجيبة، قالت يبقى في حاجة، فتشت في ثيابه فوجدت الايه؟ الكتاب. اظن انها كانت امرأة قارئة، فقرأت الكتاب وقالت: ما هذا يا منقذ ابن عائد؟ هذا الذي غير رأسك وحول حالك. فأسرعت إلى أبيها، وأبوها من؟ رضي الله عنه، أبوها هو المنقذ ابن عائد أو ابن عامر أيضا. زوجها اسمه منقذ ابن حيان، أبوها هو المنذر ابن عائد. فذهبت إلى المنذر ابن عائد إلى أبيها سيد بني عبد القيس، وأرته الكتاب، ورته الكتاب اللي معاه، وقالت له: رأيت منقذ ابن حيان يفعل أفعال غريبة، يقوم ويركع ويجلس ولا أدري، وأسأله فلا يرد علي. قال: فذهب أبوها المنذر ابن عائد إلى منقذ ابن حيان وقال له: ما هذا الكتاب الذي جئت به؟ قال: والله لقد جلست إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسألني عنكم وعن هيئتكم وعن أحوالكم، ودعاني إلى الإسلام فأسلمت. ثم قرأ عليه فاتحة الكتاب، وقرأ عليه ما يحفظ من سورة اقرأ، ودعاه إلى الإسلام، فدخل حب الإسلام في قلب المنذر بن عائد فأسلم. ثم خرج إلى قومه وقرأ عليهم كتاب رسول الله من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أشراف وجميع بني عبد قيس: فإني أدعوكم إلى الله، أدعوكم إلى أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك له. فأسلم القوم، وجاء وفد منهم إلى النبي ليتعلموا الدين وليبايعوا رسول الله على الإسلام، ويسألوه عن الدين بكلام رجل واحد منهم هو منقذ ابن حيان رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضا وأحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، وهذا هو حديث قدوم وفد بني عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شرح الإمام مسلم سبب مجيئهم أنهم أسلموا لكنهم لم يعرفوا من الإسلام إلا ما أعلمهم منه منقذ ابن حيان، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس: إن وفد عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما دخلوا عليه قال النبي: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: نحن ربيعة. ربيعة قبيلة تضاهي قبيلة مضر، فكانت تنافسها مضر وربيعة. قالوا: نحن ربيعة. قال النبي: مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا الندامة. مرحبا، انظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يستقبل الوفد مرحبا بالنبي مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. لماذا؟ لأنهم لم يتأخروا عن الإسلام، بمجرد ما وصلت الرسالة، بمجرد ما دعاهم منقذ بن حيان أسلموا. قال لهذا قال النبي غير خزايا ولا الندامة، لأنهم لم يصبهم سبي ولا أسر ولا مذلة ولا مهانة، بل أسرعوا في الإسلام راغبين، لم يدخلوا في الإسلام راهبين ولا بعد معركة كما فعل أصحاب قريش ولا سادة قريش، بل جاءوا بالإسلام راغبين. لهذا قال النبي مرحبا بالوفد غير خزايا ولا الندامة. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بين نأتيك أو لا نأتيك إلا في أشهر الحرام، أو إنا نأتيك في شهر حرام، بيننا وبينك كفار مضر. ومضر قبيلة كانت بينها وبين ربيعة معارك، وكانت ربيعة لا تستطيع أن تأتي إلى المدينة إلا في شهر حرام. وفي غير الصحيحين قالوا إن الشهر كان شهر رجب، لأن قبيلة مضر كانت تعظم شهر رجب، لهذا سماه النبي ورجب إيه؟ مضر، التي تعظمه قبيلة مضر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام أو في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نأمر به من وراءنا ندخل به الجنة. فمرنا بأمر فصل، شوف الأدب مع النبي. يا رسول الله يعتذرون عن تأخرهم، لما أسلمتم لماذا لم تسرعوا؟ قالوا إن بيننا وبينك كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام أو في أشهر الحرام. قال ثم قالوا له فمرنا بأمر فصل، في بعض الروايات نأخذ به ونأمر قومنا يأخذوا به ندخل به الجنة. مرنا بأمر فصل، نريد كلاما مختصرا موجزا جامعا، لأننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في هذا الشهر، يبقى لن نأتيك إلا في شهر رجب الآتي. قالوا فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر من وراءنا فيأخذ به ندخل به الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بأن تؤمنوا بالله وحده، بأن تؤمنوا بالله وحده. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. جمع النبي لهم الدين في هذه الكلمات الأربع التي أمرهم بها، وفي هؤلاء الكلمات الأربع التي نهاهم عنها. لو أن واحدا جاءنا وقال لي أنا مسافر ولا أقيم في مصر إلا أياما قلائل، وأنا راجع إلى بلدي، وأنا حديث عهد بدين، وأريد أن تجمع لي الإسلام، أعرف كل شرائع الدين حتى أرجع إلى قومي، أولا أعمل به وأدعو قومي إليه، ويكون هذا سببا في دخولنا الجنة. لو جاء أحد وقال لنا هذا، أقول له في يوم، في أسبوع، لأن بقالي 30 سنة بجمع ولسه ما كملتش الإسلام. تريد أنت أن تتعلم الدين في مجلس واحد؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله مرنا بأمر وبأمر فاصل نأخذ به ونأمر من وراءنا فيأخذوا به ندخل به الجنة، يكفينا لدخول الجنة. فقال: فإني آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بأن تؤمنوا بالله وحده. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وفي رواية في غير الصحيحين في الصحيحين وصوم رمضان، وفي غير الصحيحين في سنن الترمذي قال: أن تؤمنوا بالله وحده وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم حتى تكون أربعا. فإني آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وأنهاكم عن أربع، أنهاكم عن إيه؟ عن أشياء يرتكبونها ويقعون فيها، وهي من المأكولات والمشروبات. لهذا خصها النبي بالذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، أو قال المقير. وأنهاكم عن الدباء، عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير أو المقير. إيه بقى الأربعة دول؟ الأربعة هؤلاء هي أوعية، أسماء أوعية يجعلون فيها التمر أو يجعلون فيها الزبيب أو الشعير، ويتركونه زمانا حتى يتخمر ويشربونه. فعلم النبي بحالهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمركم بأربع، وجمع فيها أركان الإسلام والإيمان. باب الأعمال من الإيمان، ذكر النبي الإيمان صلى الله عليه وسلم وقال: أن تؤمنوا بالله وحده، وجعل من الإيمان بالله الصلاة والصيام والخمس من المغنم، وفي رواية والزكاة. يبقى جعل العبادات من الإيه؟ من الإيمان. لهذا قال أهل العلم: إذا ذكر الإيمان فإنه يشمل الإيمان والإسلام، وإذا ذكر الإسلام فإنه يشمل الإيمان والإسلام، وإذا جمع الإيمان والإسلام كان الإيمان اعتقاد والإسلام عبادات وأعمال، حتى نفرق بينهما. فهنا ذكر النبي لهم الإيمان مفردا، لم يذكر معه الإسلام. إذن الإيمان إذا ذكر مفردا يدخل فيه أركان الإسلام أيضا، ولهذا قال: أن تؤمنوا بالله وحده اعتقاد، ثم تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتؤدوا الخمس من المغنم. فيسأل سائل: ولماذا لم يذكر الحج؟ لأن الحج كما قال أهل العلم جاء هذا الوفد إلى النبي على مرتين، جاءوا في السنة الثامنة وجاءوا في السنة التاسعة، فكان حديث ابن عباس في السنة الثامنة، ولم يؤمر النبي بعد أو لم يكن الحج واجبا في هذه السنة، لهذا لم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الحج. قال: وأنهاكم عن أربع، أنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، وقيل المقير. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، هذا حديث ابن عباس، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري فيه زيادة أن أبا سعيد قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، ولا نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وأنهاكم عن الحنتم والدباء والمزفت والمقير. فقالوا: يا رسول الله، وما يدريك ما المقير؟ ده المقير ده حاجة خاصة ببني عبد القيس، وما يدريك ما المقير أو ما النقير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال جذع تنقرون، جذع نخلة أو شجرة، ما أظن جذع النخلة يصلح، لكن جذع شجرة تنقرونه يعني تأخذون من باطنه، تنقرونه فتقذفون فيه القطيع أو التمر أو الثمر، تحط فيه الثمر، والقطيع هو رديء التمر أو الثمر يعني الزبيب أو الشعير، ثم تصبون فيه الماء حتى إذا سكن يعني تخمر، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، فربما ضرب أحدكم أخاه فشجه، وكان في القوم رجل به ضربة في رأسه وكان يخبئها من النبي حياء منه. شوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمه ربه، لأنهم قالوا يا رسول الله لا تذهب العقل، هذا شرابنا، نحن دائما نشرب كما قلنا في الدباء، عارفين الدباء؟ الدباء هو القرع، بس مش القرع بتاعنا المسخوط ده اللي ما ينفعش ده، ما انا قلت لكم ان كل حاجة في الزمن الاول كان لها نفس الاسم لكن الشكل مختلف. دباء، الدباء كان بيحملها رجلين، واحد من هذه الجهة واحد من هذه الجهة عشان يحملوها الدباء، فكانوا يجعلون الدباء ممكن تسموه زي قرع العسل. تعرفوا قرع العسل؟ ها؟ انتوا تعرفوا ايه اصلا؟ فيجعلون فيه القطيعاء نوع من التمر او الثمر زبيب او شعير، ويصبون عليه الماء وينتظرون ايام حتى يسكن غليانه، يهدأ يفور من الخميرة ثم يسكن ثم يشربونه. فقالوا يا رسول الله ما يسكر؟ قال لا، انه احدكم قد يشرب منه ويضرب اخاه فيشد رأسه، وكان في القوم واحد ليدلل على صدق كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال وكان يستر هذه الشجة في رأسه حياء من النبي، لكن رسول الله رأى. قالوا يا رسول الله إن كنا لا نشرب في الدباء ولا الحنتم وهو برضو اسم ثمر، ولا المزفت يعني الوعاء المطلي بالزفت علشان ما يسربش ولا حاجة، الآن عرفوا الناس الآن في هذا الزمن أن الزفت هذا يعزل الماء، واستعملوه كعازل للماء، الذي علمهم ذلك هم قبائل العرب في الزمن القديم، كان أحدهم يقلي الوعاء بالزفت هذا حتى لا يتسرب منه قليل ولا كثير ماء علشان يختمر بسرعة، يكتمه فيختمر سريعا. قال ولا المزفت ولا النقير ولا المقير. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمك بالنقير؟ قال نعم أنا عارف، حتى لو لم أره ولم يكن في بلادنا لكني أعرفه، يعمد أحدكم إلى جذع الشجرة فينقره ثم يجعل فيه الثمر. فقال النبي، فقالوا يا رسول الله ففي أي الأوعية نشرب؟ كيف نشرب إذا كان لا نشرب لا في الدباء ولا في الحنتم ولا في النقير ولا في المزفت، ففي أي شيء نشرب؟ قال اشربوا في أوعية الأدم يعني الجلد، اشربوا في أوعية الأدم التي يلاث على أفواهها يعني يربط على أفواهها، في القرب، قرب الماء التي تصنع من الجلد التي يلاث على أفواهها يعني يربط على أفواهها. فقالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تبقي لنا أوعية الأدم، إن أرضنا كثيرة الفئران مليانة فئران، كل ما عملنا وعاء من الجلد أكلته الفئران. فقال النبي وإن أكلته الجرذان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه لما جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان منهم رجل يقال له الجارود العمري، يقال له الجارود العمري. قال: لما جاء الجارود ليبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام، قال له: يا رسول الله، إن تركت ديني ودخلت دينك لا يعذبني الله أبدا؟ قال النبي: نعم، إن تركت ديني واتبعت دينك هذا لا يعذبني الله أبدا. قال له النبي: نعم، صلى الله عليه وسلم. فقال الجارود: فبايعني يا رسول الله، أنا أريد أن أنقذ نفسي من عذاب الله، إذا كان هذا الدين ينقذني من عذاب الله فأنا أبايعك، فبايعني يا رسول الله. ثم قال الجارود: ثم سألت النبي عن ضالة الإبل، ثم سألت النبي عن ضالة الإبل والماشية. يسأله عن الضالة، والضالة هي التي فقدها صاحبها، هربت منه، فرت منه، أو غفل عنها، أو نسي أين هي، الضالة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الجارود، وهو عند الإمام أحمد وابن حبان وصححه الشيخ الألباني، أنه قال: فسألته عن ضالة الإبل والماشية. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضالة الغنم ماذا أفعل فيها؟ قال له النبي في غير هذا الحديث، قال له النبي: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فسألته عن ضالة الإبل فغضب النبي، قال: وما لك منها؟ عليها سقاؤها ومعها رجلاها، تأتي الماء فتشرب وتأكل من الشجر، ما لك منها؟ يعني ضالة الإبل إذا وجد أحدنا شاة ضالة ليس لها صاحب، هذا في الصحراء، ماذا يفعل؟ قال النبي: خذها، خذ الشاة. لماذا؟ لأن الشاة إما أن تكون لك أو لأخيك، يعني لغيرك من الناس، أو الذئب يأكلها، فالأولى أن تأخذها، هذا الأمر العام في الشاة. أما في الإبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل غضب، قال: وما لك بها؟ يعني لا تأخذها، هي معها سقاؤها تعيش من غير أن تعطش، ومعها رجلاها وتمشي تشرب إذا شاءت، وتأكل من الشجر، فاتركها لصاحبها لا تأخذها. لهذا قال أهل العلم في رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وضالة المسلم حرق النار. يعني من أخذ ضالة المسلم، الضالة اللي ضاعت منه، من أخذها لينتفع بها أو لكي لا يردها إلى صاحبها، فهي حرق النار، تسبب له الحرق. لهذا قال أهل العلم: إذا وجد الإنسان ضالة، يعني وجد فلوس أو وجد شيء في الطريق، يأخذه أو لا يأخذه؟ قالوا: إن كان لا يضمن نفسه فإن أخذه لا يعرف، لا يرده إلى صاحبه، الأولى أن يتركه. وإن كان سيأخذ هذه الضالة ليعرفها ويردها إلى صاحبها، فالأولى أن يأخذها. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن ينشد الضالة يعرفها سنة كاملة. هذا حكم فقهي، من وجد شيء في الطريق أيا كان الشيء، بشرط أن يكون له قيمة، له قدر عند صاحبه وعند الناس، مش أي شيء. يعني وجد قلم رصاص يقعد ينادي سنة في على قلم رصاص مثلا ولا يساوي شيء، أو أي شيء تافه، يبقى لابد أن تكون الضالة لها قدر وقيمة، يأخذها بشرط أن يعرفها، يعرفها حولا أو سنة كاملة. هذه الضالة إما أن تكون حيوان وإما أن تكون عين شيء آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الضالة حرق المسلم، الضالة حرق المسلم، يعني تسبب في حرقه في نار جهنم إذا هو كتمها أو إذا هو انتفع بها ولم يعرفها، لكن الأولى أن يعرفها. وقالوا إن مكة وغيرها، مكة والمدينة وغيرها من الأماكن سواء، من وجد ضالة إما أن يأخذها ليعرفها أو يتركها مكانها، فإن خشي إذا أخذها غيره أتلفها أو كتمها فالأولى أن يأخذها. وإن شك في نفسه أنه إن أخذها طمع فيها فالأولى أن يتركها حتى يأتي من يأخذها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الجرود العبدي لما سأل النبي عن ضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. يبقى الأولى أن تأخذها حتى لا تتركها للذئب، لكن الإبل لا، الإبل لا يستطيعها الذئب ولا يستطيع أن يأخذها، تستطيع أن تدافع عن نفسها. قال: وما لك بها، معها سقاؤها وخفها، فتأتي الماء فتشرب وتأكل من الشجر، يعني الأولى أن يتركها. نعم. نقول أيضا من مسائل حديث عبد القيس الذين جاءوا إليه من الفوائد العظام أن النبي جلس مع الوفد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك بعد صلاة الظهر، واستمر النبي يجلس معهم يكلمهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم، وحدثت حوادث من هذه الحوادث ما رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وكذلك الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده من حديث أبي الزارع أو الزارع ابن عامر، أبي الزارع أو الزارع ابن عامر، وقالوا اسمه الزارع، وأنجب ولدا سماه الزارع، فكان يسمى بالزارع أو يكنى بأبي الزارع. قال: أتيت النبي أو قدمت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وفد بني عبد القيس، فلما رأيت الأشج لبس ثوبين أبيضين جميلين وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلت للنبي: إن لي خالا مصابا أو مريضا، أو قال مسروعا، إن لي خالا مصابا أو مريضا أو مسروعا يا رسول الله، عند متاعنا، جئت أطلب منك أن تدعو الله تعالى له. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأتني به. كان من الوفد رجل مسروع خال أبو الزارع، قال: وتركوه عند متاعهم، مسروع أو مريض أو مصاب. قال: فذهبت إليه وفعلت ما فعل الأشج، فأخرجت ثوبين جميلين وألبستهم وله، ثم جئت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأخذ النبي من ردائه ورفع من رداء النبي، رفع رداءه حتى رأيت بياض أبطيه، يعني أبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ضرب بظهر هذا الرجل وقال: أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. قال: فولى والله خالي ينظر بنظر الرجل الصحيح وكأنه لم يكن به شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقى هذا الرجل المسروع أو المصاب أو المريض. كيف رقاه النبي؟ أخذ النبي من عرقه تحت أبطه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يصلح مع أي واحد، مش واحد يروح يجيب له اللي تحت باطه ويده له في وشه مثلا يخليه، هو ممكن، لا الشيطان يحب الروائح الخبيثة، مش هينفر، لا ينبسط أوي الشيطان. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أو رفع رداءه حتى رأيت بياض أبطيه كما يقول أبو الزارع، وضرب على ظهره وقال أخرج عدو الله أخرج عدو الله، فولى الرجل ينظر بنظر الرجل الصحيح. كل هذا والنبي جالس معهم في المسجد حتى أذن العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب العصر، ثم رجع إلى بيت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بعد صلاة العصر. فلما دخل النبي إلى بيت أم سلمة قام يصلي ركعتين، أول مرة يفعل هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند البخاري ومسلم من حديث كريب أنه قال أرسلني ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أزهر إلى أم المؤمنين عائشة، يقول كريب أرسلني ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر إلى أمنا عائشة قال فأقرئها منا السلام، اذهب إليها يا كريب وأقرئها منا السلام، واسألها عن الركعتين بعد العصر تصليهما، ورأيتني ورسول الله ينهى عن الصلاة بعد العصر، وكنت أضرب مع عمر من صلى بعد العصر. تاني كده، ابن عباس سمع أو رأى عائشة تصلي ركعتين بعد العصر فتعجب، فدعا مولاه كريب وقال له وهو جالس في المسجد مع عبد الرحمن بن أزهر، فقال له اذهب إلى عائشة وسلها عن الركعتين بعد العصر وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عقبة ابن عامر الجهني أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب، يعني تصفر. فقال ابن عباس عجيب، رأيت عائشة تصلي ركعتين بعد العصر، فأرسل كريب وقال اذهب إليها وسلها على هاتين الركعتين. قال فذهب كريب فسلم وقال يا أمه إن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر أرسلاني إليك عن يسألانك عن الركعتين بعد العصر. قالت لا تسألني، اذهب إلى أم سلمة واسألها. قال فذهب الرجل كريب، لا رجع إلى ابن عباس وإلى عبد الرحمن وقال قالت لي كذا، قال له فاذهب إلى أم سلمة رضي الله عنها وأقرئها منا السلام واسألها عن الركعتين. قال فذهب كريب إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قالت أم سلمة تروي الحديث الراوية الجامعة المؤرخة التي أرخت لنا وللإسلام تاريخا رضي الله عنها وأرضاها، قالت رضي الله عنها كنت مع نسوة من بني حرام أو من الأنصار، أم سلمة مع نسوة من الأنصار، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى ركعتين. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه، أما بعد عباد الله، فإنني والله لو وقفنا مع كل حديث من هذه الأحاديث لم تد بنا الكلام ولا طال بنا العمر، لكنني أخصص الكلام في فوائد عظام نجنيها ونعيش معها في سيرة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأترك التفصيل في هذا الكلام لكل شيخ من شيوخنا ليفصل في مجاله أو في وقته وأوانه. لكنني أقول اسمع إلى أم المؤمنين عائشة لما جاء كريب يسألها، أولا لما أرسل ابن عباس وعبد الرحمن إليها يسألانها عن الصلاة بعد العصر أو عن الركعتين بعد العصر، الأول يسأل قبل أن يحكم عليها حتى نتعلم. إذا رأيت رجلا يصلي في وقت لا تصح فيه الصلاة ما تقولوش صلاتك باطلة، ولا أنت ما تفهمش، ولا من أين جئت بهذه الصلاة، ولا ما هذه البدعة التي ابتدعتها. سل، ربما يكون عنده علم ليس عندك، أو ربما يكون ملبس عليه يحتاج إلى أن تبصره. ابن عباس درس نتعلم، يعلم الله. نقول لو وقفنا مع كل حديث هنستخرج فوائد عدة، ليس هذا مجالها. لكنني أقول فسأل عائشة، عائشة لم تجب لم ترد، لأنها تعلمت من من؟ من أم سلمة، فردت الأمر إلى أصله. كان ممكن تجيب وتقص عليه ما سمعت من أم سلمة، لكن قالت له لا، ارجع إلى الأصل، إلى من قال لنا هذا الحكم، إلى أم سلمة. فذهب إلى أم سلمة فقصت أم سلمة، لم تكن الحكم بل قصت الرواية من أولها. قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلاة العصر وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فركع ركعتين، فقلت للخادم اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومي بجانبه وقولي له ما هاتان الركعتان يا رسول الله وقد نهيتنا عن الصلاة بعد العصر، فإن أشار لك بيده فاستأخري حتى ينتهي من صلاته. ايه ده، ما هذا الأدب العجيب؟ شوف السيدة أم سلمة، وتعلم كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نتعلم كيف نرد على الأشيوخ والعلماء. كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية يسمع الشيخ يفتي بفتوى أو يتكلم بكلام يقول له بتخرف يا شيخ، من أين جئت بهذا الكلام؟ الشيخ فلان يقول غير ما تقول، شيخنا فلان يقول بغير هذا الكلام. شوف أم سلمة رضي الله عنه قالت للخادم، الخادم يعني المرأة مش خادم رجل، قومي عند بجوار رسول الله، يقف جنبه وكلميه وهو بيصلي، وقولي له ما هاتان الركعتان يا رسول الله وقد نهيتنا عن الصلاة بعد العصر. يبقى أم سلمة تظن أنه إيه، ناسي، متوهم، أخطأ، فتقول قومي بجواره. فإن أشار بيده صلى الله عليه وسلم، لأن من السنة إذا سلم عليك وأنت تصلي أو كلمك أحد وأنت تصلي أن تشير بيدك هكذا، تقلب يدك كأنك تقول فهمت أو عرف انصرف. بعض الناس تعمل له إيدك كده يقول لك أمك بتقول لك تعالى، يعمل له إيد التانية كده يقول له بقول لك أمك بتقول لك تعالى، يعملوا الاثنين كده، يقول له برضه بتقول لك تعال، يقول له طب اعمل ايه؟ يقول، شوف ام سلمة تقول له فان اشار بيده فاستأخري، يبقى اعرف ان في حكم جديد جاء، حتى ينتهي من صلاته فاسأليه. فلما انتهى النبي من صلاته سألته الخادمة، فجاء النبي إلى من؟ ما دوبش على البنت، على الخادمة، ذهب إلى أم سلمة فقال لها يا ابنة أبي أمية، اسمع إلى أدب النبي كيف يكلم زوجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مش هيقول لها مثل كثير منا بقى أنت هتعدلي عليا، يعني خلاص فلحة قوي، انت فاهم ان انا مين وانت مين، لكن يقول لها النبي يا ابنة ابي امية، ابنة ابي امية، سميها باسمها رضي صلى الله عليه وسلم، يا ابنة ابي امية ان وفد عبد القيس شغلوني عن الركعتين بعد الظهر فانا اقضيهما. اهو درس، درس من وفد عبد القيس، وفيه كلام لأهل العلم، لأن النبي كما قالت عائشة أم المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أحدث عبادة داوم عليها، وكان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لما سئلت عن عبادته قالت كان عمله ديما، يعني إذا عمل عملا داوم عليه، يعني إذا قام الليل داوم على قيام الليل، إذا صام الاثنين والخميس داوم على صيام الاثنين والخميس، مش مناسبات في كل عام مرة، لا يداوم عليه. لما سئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمع إلى سنة النبي، قال كان إذا عمل عملا داوم عليه صلى الله عليه وسلم، وقالت كان عمله ديما، يعني يداوم عليه. فلما صلى نسي النبي، لما شغل النبي عن الركعتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر، يبقى في حكمين اثنين، الحكم الاول هل النوافل تقضى، الحكم الثاني هل تصلى النافلة بعد صلاة العصر، يعني في اوقات الكراهة، مش احنا قلنا في اوقات تسمى باوقات الايه النهي عن الصلاة فيها، كما في حديث أبي سعيد من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وفي حديث عقبة بن عامر الجهني ثلاث ساعات نهانا النبي أن نصلي فيهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبقى اسمها الأوقات المنهي عن الصلاة فيها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل الظهر بقرابة نصف ساعة أو ثلث ساعة كما في بعض الأقوال، عندما يقوم قائم الظهيرة ثلاث ساعات نهانا النبي عن الصلاة فيها، لا تصلي فيهن. قال يبقى الحكم الأول هل تقضى النافلة، على كلام تقضى أو لا تقضى، النبي قضاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضهم قال إن هذه من خصوصيات النبي، لأن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللي سمع الدرس بتاع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن من خصائص رسول الله أنه كان له أشياء تفرض عليه ولا تفرض علينا، مثل قيام الليل فرض على النبي، مثل الضحى فرض على النبي، لهذا كان لا ينام النبي إلا أن يصلي الليل في سفر أو في حضر، مريض أو صحيح، صلى لأنه فرض عليه مثل الفريضة، وكذلك الضحى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من خصائص النبي أنه كان إذا أحدث عملا داوم عليه، لا يقطعه أبدا صلى الله عليه وسلم. فلما كان يصلي بعد الظهر ركعتين وشغل عنهما صلى الله عليه وسلم بسبب قدوم وفد عبد القيس، وهذه من فوائد دراسة الوفود نتعلم منها فائدة، هي هل تقضى النوافل؟ من أهل العلم من قال نعم تقضى النوافل، لأن النبي قضاها صلى الله عليه وسلم، والنبي قدوة، ولم يأتي نص يخصص النبي بهذه النافلة، فما دام النبي قضاها يجوز لبعض الناس أن يقضيها، وقال بعضهم لا تقضى النوافل لا تقضى إلا الفرائض. ثانيا، هل تصلى النافلة في أوقات الكراهة؟ هل أوقات الكراهة الثلاثة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة تشمل كل صلاة، يعني ينهى عن كل صلاة، أم أنها خاصة بالصلاة أو بالتنفل المطلق؟ أما الصلاة التي لها سبب فيجوز، وهذا قول الأهل العلم، وهذا رأي الإمام الشافعي، ووافقه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ووافقه عليه علماء هذا الزمان لم يوافقون بل نقلوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قول الإمام أحمد رضي الله عنه أن النوافل لا تقضى، وأنه لا يصلى بها في أوقات الكراهة، يعني من دخل المسجد بعد العصر بعد أن صلى هو العصر لا يصلي، يقعد ولا يصلي. لكن عند الإمام الشافعي قال لا، أما النوافل التي لها سبب تصلى في أوقات الكراهة، بدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الرجل يصلي بعد صلاة الفجر، بعدما صلى النبي الفجر وصلى معه رجل الفجر، رأى يصلي ركعتين فقال ما هذه الصلاة؟ قال يا رسول الله ركعة الصبح ما أدركتهما فصليتهما، فسكت عنه النبي. يبقى صلى ركعتين سنة الفجر بعد الإيه؟ بعد صلاة الفريضة، سكت عنه. وحديث بلال المشهور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله عن أرجى عمل، لأنه سمع دفا عليه في الجنة بين يدي النبي، فسأله عن العمل الذي يعمل، عن أرجى عمل، قال يا رسول الله ما أحدث في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت وصليت ركعتين. ما قالش بلال إلا في أوقات الكراهة، وأقره النبي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. إذا نستفيد الحكم منه أن النوافل تقضى لمن واظب عليها، ومنها أن أوقات الكراهة يجوز أن تصلي فيها النوافل التي لها سبب، مثل تحية المسجد، مثل سنة الوضوء، مثل ركعتي الطواف، الصلاة التي لها سبب يجوز صلاتها. وهذا الذي تعلمناه من حديث أم سلمة عن أم المؤمنين عائشة عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وبهذا انتهى كلامنا عن وفد عبد القيس، سائلين الله أن يجمعنا بهم على خير وفي خير في دار كرامته في جنته، لأن النبي أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم وقال سيقدم عليكم وأبدلهم خير أهل المشرق فهم خير أهل المشرق، رضي الله عنهم وأرضاهم. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم إن شاء الله في السبت القادم ما بين المغرب والعشاء، وليعلم الحاضر الغائب على أن المواعيد في الدروس أصبحت ما بين المغرب والعشاء، فأسأل الله أن يجمعني بكم على خير بحوله وقوته وخير الغافرين. وأسأل الله أن يعلمنا وأن ينفعنا وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. أنا عامل حفر على الجلد، وعملي يجبرني على حفر يعني بيرسم على رسوم صور كائنات حية مثل العصفور، حيوان، إنسان، فرعون، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ طبعا هذا الكلام لا يجوز على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبس كل مصور بصورة صورها في الدنيا يقال له أحيوا ما خلقتم انفخوا فيها الروح، فأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فلا يجوز. أسأل الله أن يتوب علينا وعليه. لو ترك النافلة متعمدا هل يقضيها؟ ما احنا أجبنا على السؤال، أجبنا أن فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال يقضيهما كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من قال لا يقضيهما بل يستغفر ويتوب إلى الله، والله عز وجل يغفر له ويعوض ذلك بنوافل أخرى جعلها الله عز وجل كثيرة. ما حكم صلاة الإيه؟ ضالة الماشية. نعم، ما احنا قلنا ايضا الجواب ان ضالة الماشية البقر والغنم هي لك او لي اخيك او للذئب، ام وحتى الحمار والفرس لم يترك النبي، لم يتكلم النبي الا على ضالة الابل، لان ضالة الابل ممكن تعيش في الصحراء من غير ماء، لهذا قال صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها، يعني معها الماء الذي تعيش به، فقال اتركها حتى ترجع الى صاحبها. والله تعالى اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.